السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. أيها الأحبة الكرام، حياكم الله بتحية من عنده مباركة طيبة، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعل أعمالنا كلها صالحة ولوجهه خالصة، ولا يجعل فيها لأحد من خلقه شيئا. كما أسأله سبحانه الذي جمعني وإياكم في هذا المكان الطيب الطاهر على طاعته، أن يجمعني وإياكم في جنته ودار كرامته مع حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم في جنة الخلد، آمين. انتهينا عند حول الحق سبحانه وتعالى من سورة النور، والتي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل لنا بها نورا في قلوبنا نفرق به بين الحق والباطل، آمين. رغم من قول الحق سبحانه وتعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وكان هناك بعض الفوائد التي في هذه الآية، منها مثلا أن الله سبحانه فيها دليل على أن الله سبحانه وتعالى متكلم، فقد وعد، والذي يوعد لابد أن يكون متكلما، وسبحانه وتعالى يعلم الأشياء قبل وقوعها، خلافا لهشام بن الحكم منشئ القدرية الذين زعموا أن الله سبحانه وتعالى لا يعلم الأشياء إلا بعد حدوثها ووقوعها. إن الله سبحانه وتعالى وعد بأنه سيستخلف عباده المؤمنين الذين يعملون الصالحات، وقد كان كما وعد سبحانه وتعالى، والله إذا وعد فإنه سبحانه وتعالى لا يخلف الميعاد، لأن الوعد إذا جاء ممن لا يتغير ولا يتبدل ولا يموت فإنه متحقق. فإن الذي يفسد على الناس وعودهم وعدم تحقيق الوعود هو أنهم يتغيرون، أن قلوبهم تتغير أو أحوالهم تتغير، فالله سبحانه وتعالى لا يتغير ولا يتبدل، فكيف يتغير وعده ويتبدل وعده سبحانه وتعالى وجل في علاه. وسبحانه وتعالى أيضا فيها دليل على أنه قادر على جميع الممكنات، وأيضا فيها دليل على أن الله سبحانه وتعالى هو المستحق للعبادة. يعني هذا التمكين ليس هدفا ولا غاية في ذاته، وإنما هو وسيلة وهدف لغاية أسمى، وهو أن نعبد العباد لله رب العباد، أن نخرجهم من عبادة العباد لعبادة الله سبحانه وتعالى. الحديث الصحيح، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: لا معاذ، الله ورسوله أعلم. قال: حق العباد على الله، حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله إنهم فعلوا ذلك أن يدخلهم الجنة. وحديث جعفر بن أبي طالب لما جاء وسأله النجاشي: إلى ما يدعو هذا الدين؟ قال: كنا نعبد الأصنام ونسجد للأوثان، فجاءنا نبي نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفته، فأمرنا أن نعبد الله ولا نشرك به شيئا وألا نسجد لصنم. فعبادة الله هي الغاية التي من أجلها خلقنا الله سبحانه وتعالى وجل في علاه. فهذه الآية أيضا: يعبدونني لا يشركون بي شيئا، وهو سبحانه وتعالى منزه عن الشريك، لا يشركون بي شيئا. من عمل في الحديث القدسي: من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وأيضا فيها دليل على صحة نبوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه أخبر عن الغيب، والله سبحانه وتعالى لا يطلع على غيبه إلا من ارتضى من رسول، ف فإنه يسلق من بين يديه ومن خلفه رصدا، فقد وعد النبي صلى الله عليه وسلم. بخلاف الأمور الاستخلاف وأن الله سبحانه وتعالى سيمكن في الدين، يعني الصحابة اشتكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم خوفهم وإنهم يبيتون ويصبحون في السلاح، إلى متى سنصير في هذا في هذه الأزمة وفي هذا الضيق؟ قال: لا تصبرون إلا يسيرا، ويجلس أحدكم في المجلس الواسع محتفيا ليس فيه حديدة، وليس معه حديدة، كناية إن ما فيه سلاح. وحديث طبعا حديث كثيرة دلت على أن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني حديث سراقة بن مالك لما بشره النبي صلى الله عليه وسلم أنه يلبس سواري كسرى، كسرى بن هرمز، قال: نعم، كسرى بن هرمز، وتفتح كنوز كسرى في عهد عمر بن الخطاب، وينادي على سراقة، وكان معروفا بدقة ساعديه وأنه رجل مشعر، يعني ذا شعر كثيف، فرفع يديه فعرفه عمر بن الخطاب من إيه؟ من شعره، من كثرة شعره، فقال: تعالى يا سوارة، وألبسه سوار كسرى رضي الله عنه وأرضاه، وتحققت نبوءة النبي صلى الله عليه وسلم. الاستخلاف حصل بعد ذلك، فيه دليل على إمامة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، لأن حصل لهم الإيه؟ حصل لهم الخلافة بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد رفعه الله إلى رفيقه الأعلى، فإن أمته قد قامت بمهمته من بعده صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. بعد كده انتقلت بنا الآيات إلى قول الله سبحانه وتعالى: وأقيموا الصلاة. شوف يعني تفصيل العبادة، بعد أن استخلفك الله سبحانه وتعالى في الأرض قال: يعبدونني، فجاءت بعد ذلك الآيات تفصل، وضعت وذكرت ركنين من أركان العبادة: حق لله سبحانه وتعالى وحق للعباد. ودائما ما نجد هذين الركنين يتصلان ويذكران مع بعضهما، الصلاة والإيه؟ والزكاة. فالصلاة دلالة على حق الله، والزكاة حق من؟ حق العباد. فإذا أدى الله فإذا أدى الفرد والعبد حق الله سبحانه وتعالى عليه، وأدى حق العباد عليه، فقد سلم، فقد سلم من عذاب الله، وقد سلم من مظالم العباد. لذلك ربنا قال: وأقيموا. دائما الأمر في الصلاة يأتي بالإقامة، وأقيموا، مش يؤدوا، عشان احنا عندنا فرق بين من يؤدي ومن يقيم. اللي جاي يؤدي أهي صلاة والسلام، يسقط الفريضة من عليه، أما الذي جاء ليقيم فإنه يعرف قبل أن يدخل في صلاته أنه يقف بين العزيز الجليل، فإذا دخل في المسجد عرف أنه في بيت من بيوت الله، وأن الله سبحانه وتعالى يستضيفه هذه اللحظات في بيته. انظر إلى جمال الصلاة، انظر إلى جمالها، وبعض الملحوظات التي فيها، منها أنها الركن الوحيد الذي فرض من الله سبحانه وتعالى مباشرة، لما شرف الله سبحانه وتعالى نبيه برحلة المعراج فرض الله سبحانه وتعالى في هذه الرحلة الصلاة، فجاءت من الله سبحانه وتعالى مباشرة. والأمر إذا كان يعني وله المثل الأعلى اللي ذكرنا، وله المثل الأعلى سبحانه وتعالى في السماوات والأرض هو العزيز الحكيم. إحنا اعتدنا في شركاتنا وفي وظائفنا، موظف أو الرئيس لما يكون في أمر عادي ممكن يبلغه بالإيه؟ بالتليفون أو بأي وسط، يبعث أي مندوب، إنما لما يكون أمر مهم يستدعي الموظف الإيه؟ المختص، ويبدأ يلقي له الأوامر مباشرة، مفيش وساطة. ليه؟ لأهمية الأمر. وله سبحانه وتعالى المثل الأعلى في السماوات والأرض هو العزيز الحكيم. الله سبحانه وتعالى سائر الأركان أرسل بها جبريل عليه السلام، أما الصلاة فقد تلقاها النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة من ربه، وهذا إن دل فإنما تدل على أنها عمود الدين وأنها ذات أهمية معينة، فهي فرضت بالقرب، وفيها يكون العبد قريبا من ربه، فرضت بالقرب وفيها يكون العبد قريبا من ربه، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو كلا لا تطعه واسجد واقترب، يعني تكون أسفل ما تكون، هذه أشرف عضو فيك يكون على الأرض، ومع ذلك تكون أقرب ما يكون العبد منين؟ من ربه سبحانه وتعالى وجل في علا. وهي مع الشهادتين الركنان الدائمان مع العبد. الصلاة هي الفريضة المكررة على مدار اليوم، يعني ولا تسقط على الإنسان بحال، الإنسان المكلف لا تسقط عنه صلاة. إنسان قد لا يكون لا تجب عليه زكاة، إنسان قد لا تجب عليه زكاة، إما لفقره وحاجته، يعني هو من أهل الزكاة أصلا فكيف يؤدي الزكاة؟ ما عليه الزكاة. وإما من أهل الغنى لكن ماله لم يحل عليه حولا، لم يحل عليه حول. يعني الليث بن سعد كان من الأغنياء، كان دخله في العام الواحد 70,000 دينار، لكن كان ينفقها كلها إما على نفسه وأهل بيته وعلى طلبة العلم وفي سبيل الله، فشروط الزكاة معروفة. فقد يكون فقيرا محتاج أصلا الزكاة، وقد يكون غنيا لكن لا يجتمع عنده المال قدر ما يحول عليه العام حتى تجب عليه الزكاة، فناس كتير بيخرجوا الزكاة. وأيضا الصيام قد يعجز عنه الإنسان ويكفر، الإنسان المريض والإنسان الحج، ليس كل إنسان يستطيع أن يحج، إنما الصلاة لا تسقط بحال، لا تسقط بحال. النبي صلى الله عليه وسلم لما أتاه الصحابي فقال له: يا رسول الله إني مصاب. كان عنده البواسير أو شيء من ذلك أو الناصور، قال: إني مصاب وجع. قال يعني رخص في الصلاة يشتكي، قال: صل قائما. عمران بن حسين، أيوة كنت بس بتذكر اسمه حاب، عمران بن حسين كان يشتكي من وجع في البواسير أو الناصور، عافانا الله وإياكم. فقال: يا رسول الله إني أشتكي وجع، فالصلاة أخبري فيها إيه؟ فأحيانا تشق علي. قال: صل قائما، يبقى ده الأساس، فإن لم تستطع فجالسا، فإن لم تستطع فعلى جنب. يعني إذن لا يرخص لك في ترك الإيه؟ تصليها على أي حال. والإنسان لم يقدرش يصلي يومئ برأسه، ممكن يحرك رأسه كده يصلي، أو برمش عينيه، أو يجريها على قلبه إذ لم يستطع. فالصلاة لا تسقط إيه؟ فالصلاة لا تسقط بحال، وزعت على الزمن حتى يظل العبد متصلا بخالقه سبحانه وتعالى. تبص تلاقي الصلاة ما تكومتش كده، يعني الجماعة اللي بيجوا آخر النهار يقول لك إيه؟ نصلي الخمس فروض، يطلع كده من أول اليوم ويرجع في الآخر يوم إيه؟ قابطهم كده مع بعض الخمس فرائض، لا وهي بقى لازمتها إيه؟ ده احنا عايزينك توزعها عشان تفضل متصل بمين؟ بالله سبحانه وتعالى وجل في علاه. ولك ان تتخيل صنعة تعرض على صانعها في اليوم والليلة 5 مرات، ايصير فيها عطل وفسد؟ تفسد الصنعة ديت؟ واحد صنع ثم تعرض عليه بيعمل لها صيانة، وله المثل الاعلى سبحانه وتعالى في السماوات والارض: انت صنعة ربك وقد خلقك سبحانه وتعالى ويعلم عيبك، فأنت تعرض. يعني النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث يقول: لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه في اليوم يقول لك 5 مرات أيبقى عليه من درنه شيء؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: هكذا الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. فالمقصود أنك أنت بتذنب أثناء اليوم، فالصلاة إلى الصلاة مكفرات لما بينهما إذا اجتنبت الكبائر. وفيها الخالق سبحانه وتعالى هو الذي ينادي عليك، يعني المؤذن هذا إنما يؤذن نيابة عن المولى سبحانه وتعالى، فإذا سمعت النداء فتخيل أن ربك سبحانه وتعالى هو الذي ينادي عليك: يا عبدي حي على الصلاة، تعال إلى الصلاة، تعال لتقف أمامي وتتصل بي، حي على الفلاح، يعني تعال إلى ما فيه فلاحك. من الذي ينادي عليك؟ المولى سبحانه وتعالى. ثم أنت تختار المكان والزمان لتصلي فيه، وتبدأ الصلاة وتنهيها، أهو تبقى داخل عارف هتصلي إيه وتقرأ إيه، وإن أردت أن تطيلها فلك ذلك، فبيستعجلك سبحانه وتعالى، فأنت اللي إيه؟ تبدأ هذه الصلاة وتبدأ هذا الموقف وأنت الذي تنهيه. وفيها تجتمع أركان الإسلام، يعني في الصلاة الشهادتين بتقولهم في الصلاة دائما: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. الصيام أنت اسمها تكبيرة الإحرام لأنها حرمت عليك ما كان مباحا لك قبلها، خلاص طعام والشراب والجماع والنظر هنا وهنا كل ده، ففيها إيه؟ فيها صيام. وفيها زكاة، لأن الزكاة فرع العمل، والعمل فرع الوقت، والوقت إنما تتصدق به، أهو يبقى دي زكاة إيه؟ زكاة وقتك اللي هي الأساس. وفيها حج لأنك تتجه إلى الإيه؟ إلى الكعبة بكيانك، كما أن الحاج يتجه إلى مكة لأداء المناسك، فإن المصلي يتجه إذا كان يتجه بصدره ووجهه إلى الكعبة، فمطلوب منه أن يكون قلبه في الكعبة، إذا كان وجهه وصدره يتجهان إلى الكعبة إلى جهتها، فبالك لأنك أنت إذا كنت في الحرم فيجب عليك أنك أنت تتجه إلى إيه؟ إلى جهة الكعبة مباشرة، معايا؟ إذا كنت خارج الحرم فالحرم هو قبلتك، وإذا كنت خارج مكة، يعني إذا كنت خارج الحرم يعني في مكة، فما الحرم؟ اللي داخل الحرم هي الكعبة القبلة بتاعه، اللي في مكة الحرم هو قبلته، اللي خارج مكة مكة كلها إيه؟ قبلة. فإذا اتجهت إليها فلعلك لم تصب إيه؟ عين الكعبة. اللي موجود في قلب الحرم مطلوب منه يصيب عين الإيه؟ عين الكعبة، مطلوب منه يصيب عين إيه؟ الكعبة. اللي خارج الحرم، لأنك أنت لو مديت الصف بره الحرم، بره المسجد الحرام، لو مديت الصف على استقامته صعب إن كل واحد فيهم إيه؟ يبقى قصاد الكعبة. ما بالك بقى اللي خارج مكة أصلا. يبقى احنا عايزين منك، ليس المقصود انك انت تتجه بصدرك ووجهك فحسب، قلبك ده راح فين؟ فاذا اتجهت بصدرك وقلبك ولم تصب عين الكعبه فان قلبك لا يخطئها، فليكن قلبك ايه؟ فليكن قلبك داخل الكعبه. طيب كده، وهي عمود الدين لا تسقط بحال، وهي تحفظ القيم، يعني الصلاه تسوي بين الناس جميعا. يقف الفقير بجوار الغني، الوزير بجوار الغفير، ما فيهاش ايه؟ ما فيهاش ده فلان رئيس ومرؤوس، لا، الكل امام الله سبحانه وتعالى واحد. طيب الزكاة بقى هي ايضا حق العبيد، اذا كان حق الله سبحانه وتعالى، لان الزكاة يا اخوانا هي حق للفقير. هذا الفقير ليعلم اذا كان الله سبحانه وتعالى قد قدر عليه الفقر بقدره فإن الله قد أغناه بشرعه. يعني من الذي كتب على الفقير الفقر والغني الغنى؟ الله سبحانه وتعالى، مش فهلاوة ولا شطارة، مش فهلاوة ولا شطارة، هذا رزق من الله سبحانه وتعالى. حالاً تلاقي الواحد طالع من الصباح إلى المساء عشان 10 جنيه، والتاني قاعد على المكتب 5 دقائق بمليون جنيه. من الذي قدر لهذا ولهذا؟ الله سبحانه وتعالى. فالغني غني بقدر الله، والفقير فقير بقدر الله، لكن الفقير إذا افتقر بقدر الله فإن الله قد أغناه بشرعه. إيه هو الشرع؟ أن جعل له حقا معلوما ونصيبا مفروضا في مال الغني يأخذه دون أدنى حرج. قال تعالى: وفي أموالهم، أي الأغنياء، حق معلوم لمن؟ للسائل والمحروم. فالفقير بشرع الله سبحانه وتعالى غني. وبعدها: وأقيموا الصلاة وأدوا الزكاة. يقول لك: وأطيعوا الرسول. احنا قلنا الطاعة أحيانا تذكر، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وأحيانا يا أيها الذين آمنوا وما آتاكم، من يطع الله، من يطع الرسول فقد أطاع، فقد أطاع الله. وقلنا أحيانا تأتي وأطيعوا الرسول فقط، لأن طاعة الرسول هي طاعة المين؟ لله سبحانه وتعالى. شوف هنا قال لك: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول. ليه؟ قال لك: لأن الصلاة والزكاة إنما ذكرت في القرآن على سبيل الإجمال. التفصيل جه من مين؟ من الرسول صلى الله عليه وسلم، عشان ينبه هؤلاء الذين يريدون أن يستغنوا عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا غنى لكم عنها. يلا وريني هتصلي إزاي، وريني هتزكي ازاي، لن تستطيع صلاة صحيحة ولا زكاة صحيحة إلا إذا أطعت مين؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلوا كما رأيتموني أصلوا. ما فيش، مش مذكور في القرآن 5 صلوات في اليوم والليل، مش مذكور في القرآن الفجر قد إيه والظهر قد إيه والعصر والمغرب والعشاء، مش مذكور السنن، مش مذكور تقول في كل فتحة في كل ركعة تقول إيه، تقرأ الفاتحة وتركع، تقول في ركوعك إيه وسجودك إيه. كل ده أتى به مين؟ الرسول. عشان كده لك: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وعشان تقيمها صح، شوف رسولك صلى الله عليه وسلم عملها إزاي، عشان تؤديها صح شوف رسولك عملها إزاي. يبقى لا غنى لك عن إيه؟ عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك للنبي صلى الله عليه وسلم الطاعة المطلقة المستقلة، طاعة إيه؟ مستقلة. ودي ميزة لرسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسبقه بها أحد من الأنبياء. كان كل نبي يبلغ عن ربه ما أنزل عليه، إنما النبي محمد صلى الله عليه وسلم يستقل بالتشريع، يعني يأتي بأمور لم تذكر في القرآن ووجب عليك أن تطيعه فيها، فيستقل النبي صلى الله عليه وسلم بالإيه؟ بالتشريع. فقال: وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. بعد كده: لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض، لأن الله سبحانه وتعالى يملي لهم. بعض الناس بيغتر لما وصل الكافرون إلى ما وصلوا إليه، وانهزم المسلمون بعض الانهزامات والانكسارات، ظن بعض الناس أن لن تقوم للإسلام والمسلمين بعد ذلك قائمة، ولو تتبعت الأحداث التاريخية لوجدت أن الأيام دول والدهر قلب والزمان حول والزمان لا يدوم الأحد، لكن في النهاية العاقبة تكون لمن؟ للمتقين. دي سنة الله سبحانه وتعالى في خلقه، دائما العاقبة تكون للمتقين. فلا تيأس ولا تقنط. شرحنا في آية الاستخلاف: وعد الله الذين آمنوا منكم، كيف خرج النبي صلى الله عليه وسلم، كان أولى درجات الاستخلاف إيه؟ ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم بعد انجلاء الأحزاب عنه: اليوم نغزوهم ولا يغزونا. خلاص، أول إيه؟ بداية التمكين إيه؟ اليوم عادش الكفار يغزونا بعد اليوم. دي كانت سنة 5 هجرية. ممرش 3 سنين ودخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة فاتحا راكبا ناقته متأطئا رأسه انكسارا وعبودية وذلا لمن فتحها عليه لربه سبحانه وتعالى. ثم يأمر بلال العبد الحبشي الأسود أن يصعد فوق الكعبة ليردد أنشودة التوحيد العذبة: الله أكبر الله أكبر. يبقى ده أول إيه؟ أول استخلاف هو: لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض، كما قال في آخر آل عمران: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل، إنما هو إمهال، ليس إهمال، إنما هو إمهال لفترة معينة يمحص الله سبحانه وتعالى. النهاردة احنا عمالين المنافقين عمالين يبانوا يظهروا، ودي من فوائد إدالة الباطل على الحق، لأن الباطل قد يديل، قد يظهر في بعض الأزمنة على الحق، يعني تكون له الغلبة والقوة. فبالك دي ليه؟ بالقيم بيقول من ضمن هذه الفوائد أن الله سبحانه وتعالى يظهر المنافقين في هذه المحنة، لأن المنافقين لو أن الدائرة دائما للحق ما ظهروا أبدا وظلوا شوكة في ظهر المسلمين ينخرون فيها. لذلك كان من فوائد غزو أحد إيه؟ ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. أجلت وبينت المنافقين على إيه؟ على حقيقتهم. فهذه الأحداث تجلي: فلا يغرنك تقلب الذين كفروا بلاد، لا تحسبن الذين كفروا معجزين. إعجاز يعني يفعلون ما يعجز الله عز وجل، أبدا استحالة. شوف الجن قالوا إيه: وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا. يعني هم متأكدون من ذلك. ومنها المعجزة فعل أمر خارق للعادة على سبيل التحدي، من معجزة الأنبياء أمر يظهره الله سبحانه وتعالى على رجل يدعي النبوة متحديا به غيره مؤيدا له به، لا بد أن تأتي مؤيدا. دي المعجزة. فهم لا يستطيعون أن يفعلوا ما يتحدوا به الله سبحانه وتعالى، لأنهم ما فعلوا شيئا لم يستطعوا ولم يقدر عليه المولى سبحانه وتعالى عز وجل. فلا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولا بئس الإيه. مش المقصود بها لا تحسبنهم معجزين في الأرض ولا تحسبنهم مأواهم النار، لا، لا تحسبنهم معجزين إيه؟ لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض، لأن مأواهم الإيه؟ لأن مأواهم النار. مهما يتمتعون يا أخوانا فإن متاعهم قليل. يعني ذلك ربنا يقول لك إيه؟ متاع قليل. واحد يقول ده احنا بقالنا سنين، في أجيال ماتت ما شافتش المتاع اللي هم تمتعوا به، وهم جيل بعد جيل بعد جيل بقالوا مئات السنين عمالين يتمتعوا. كل متاع زائل فهو قليل، خدها قاعدة، كل متاع زائل فهو إيه؟ مهما يطول هذا المتاع قليل. هيزول ولا مش هيزول؟ طالما زائل يبقى قليل. المتاع الذي لا يزول هو المتاع الايه؟ هو المتاع الدائم الحقيقي، هو ده المتاع الايه؟ الحقيقي. ولذلك كان من الفلاح ان يدخل المرء الجنة النعيم الابدي، هم لا يفلحون، هو الكافر ليس بايه؟ ليس بفالح. طيب، تنتقل بنا الايات بعد ذلك الى اداب اخر. لو تذكروا ان احنا تحدثنا عن اداب الاستئذان، مش كده؟ في اول الصوره: يا ايها الذين امنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم. احنا عندنا في دوائر، الانسان يعيش في دوائر بعضها اكبر من بعض. في دائره الحجره بتاعتك، دي دائره ضيقه، وفي دائره اوسع شويه اللي هو دائره المنزل والاسره، في دائره اوسع اللي هي دائره الايه؟ المجتمع. ربنا سبحانه وتعالى الشارع وضع لكل دائرة من هذه الدوائر ضوابط حتى يريح الإنسان، يستريح الإنسان ويريح مين؟ ويريح غيره. لما يبقى في ضوابط كده الكل يمشي عليها وتمشي على الجميع، انت تستريح وتريح ايه؟ وتريح غيره. تكلمنا عن الدائرة الخارجية، الدائرة الكبرى، ان غيرك يستأذن عليك، يا ايها الذين امنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على اهلها. طب احنا عايزين نتحدث عن الدائرة الصغيرة بقى، دائرة الأسرة دي، هل فيها استئذان؟ قال لك فيها استئذان وفيها أدب. مع مين؟ الأبناء والمملوكون مع آبائهم وأسيادهم. يبقى في دائرة اهي، الأبناء حدودهم ايه؟ في الاستئذان مع آبائهم، والمملوك حدوده ايه؟ مع آبائهم. قال لك يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم. احنا عندنا الامر نوعين، اما ان ياتي بصيغه الامر او ان ياتي بالمضارع المصاحب بلام الامر، زي دي ليستاذنكم، يبقى دي فيها امر. يا ايها الذين امنوا ليستاذنكم الذين ملكت ايمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات، من قبل صلاه الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيره ومن بعد صلاه العشاء. ثم علل سبحانه وتعالى لماذا هذا الاستئذان في مثل هذه الأوقات، قال 3 عورات لكم، لأن هذه الأمور إيه؟ عورة. والعورة هو ما يحب الإنسان ألا يطلع عليها أحد منه أو فيها، وده سميها إيه؟ عورة. ومنها الإنسان الأعور إذا كانت إحدى عينيه إيه؟ لا تعمل. والكلام الأعور أيضا، إنسان لما يقول كلام قبيح يقول قال كلاما إيه؟ أعور، لأنها عورة، شيء قبيح أو شيء فيه نقص لا يحب الإنسان أن يطلع عليه أحد فيه. تعالوا نمسك الآية كده، يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم. ملك اليمين هو ما تشتريه بمالك أو تأسره في الحرب فيكون نصيبا لك، لعل هذا مش ايه؟ مش موجود الان. زمان يا اخوانا كانت البيوت بدون سطر بدون استار، فكان تلاقي البيت مثلا كبير وتلاقي الاوض متفتحه، وممكن يكون البيت الباب الرئيسي مع لهوش ستر. ولذلك ادعى البعض ان هذه الايه منسوخه لانها نزلت قبل ان يتخذ الناس الايه؟ الابواب والغلق والسطر. لكن البعض كابن عباس يقول إنها محكمة، وذكر أن هذه من الآيات التي تركها الناس وهجرها ولم يعملوا بها، مع قول الله سبحانه وتعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم، قال فأبى الناس إلا أن يكون أتقاهم هو الأنسب، أي أنسبهم. يعني ربنا يقول إن أكرمكم عند الله أتقاكم، والناس يجعلوا الأتقى هو مين؟ النسيب الحسيب ذا المال، بالعافية كده، مع أن ربنا يقول إيه؟ إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فابن عباس يؤكد إن هذه الآية من المحكمات. سبب النزول ذكر أمرين، أمر الأول أن عمر بن الخطاب أراده النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل غلاما يطلبه، فلما أرسل الغلام دخل كان عمر نايم ينادي عليه ما يطلعش، فدعا طلع الغلام قال يا رب أيقظ عمر، ثم دخل عليه وكان عمر على هيئة لا يحب أن يطلع عليه أحد فيها. دخل كان نايم، والنوم مظنة التعري، والإنسان إذا نام يتخطى من ملابسه، لا ينام ملابسه المعتادة، له ملابس معينة للنوم تكون طبعا أخف منين؟ من الملابس التي يسير ويمشي بها، لا سيما في مثل هذه الأجواء بلاد الحارة. كان عمر نايم والنوم مظنة التكشف، فرؤيا أو رآه الغلام على هيئة يكرهها، فذهب وهو يحدث نفسه أنه يود أن الله سبحانه وتعالى ينزل آيات تقنن هذا الأمر، أن الناس كده ما يدخلوش عليهم إيه؟ بدون استئذان. فلما ذهب عند رسول الله وجد الآية قد نزلت، فقالوا هذه من الآيات التي وافق عمر فيها ربه. تعرفين سيدنا عمر وافق الله سبحانه وتعالى فيهن؟ يعني آية مقام إبراهيم، يا رسول الله ألا نتخذ من مقام إبراهيم مصلى، فنزل قول الله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وقوله لنساء أمهات المؤمنين استتروا، ابنين عليكن من جلابيبكن حتى ايه حتى لا لم كن حتى لا يعني ايه تميزنا. فقال يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. ايات كثيره نزلت. ولما قال وهدد ابنته الا تخافين ان يغضب الله سبحانه وتعالى لنبيه فينزل في كن ايات كذا وكذا عسى ربه ان طلقكن ان يبدله ازواجا خيرا من كن فنزلت عسى ربه ان طلقكن ان يبدله ازواجا خيرا من كن مسلمات. ايات نزلت على سيدنا عمر ملهم رضي الله عنه وارضاه كان يرى بنور الله سبحانه وتعالى وجل في علاه. وهذا فضل الله يؤتيه ايه يؤتيه من يشاء. امراه ايضا اشتكت للنبي صلى الله عليه وسلم دخول الغلمان عليها وعلى أمثالها وعلى غيرها في وقت الجماع وفي وقت تكون المرأة تغير ملابسها وإن كان ده قبل اتخاذ الايه السطر والغلق كانش في أبواب ويغلقوها فاشتكت فنزلت هذه الايه الآية. إذن الآيات ايه لها أسباب نزول تفريج على الأمة ليستأذنكم الذين ملكت ده داخل البيت بقى الكلام ده داخل ايه محيط الأسرة. فطبعا لو ربنا سبحانه وتعالى فرض الاستئذان كما فرضوا في الاول يعني الناس اللي بره بيتك يستأذنوا في اي وقت ما ينفعش يخش بيتك لما يستأذن في اي وقت كان. لو فعل ذلك باصحاب الاسره الواحده لشق عليهم جميعا لان ربنا سبحانه وتعالى ايه طوافون عليكم بعضكم على يعني انتوا رايحين جايين على بعض. فلو ربنا سبحانه وتعالى قال يستأذنوكم زي ما استأذن الذين من قبلهم في اي وقت يبقى في ايه الولد بيلعب الولد الصغير مشان يلعب يطلع من الاوضه يخش اوضه بيجري بيها لو قلنا له استأذن في كل وقت لشق ذلك عليه وعلى ابيه. كذلك المملوك الخادم ده خلي بالك المملوك هو الانسان الذي تملكه يعني تبيعه وتشتريه مش الاجير عندك الخادم. لان بعض الناس اليوم يطلع يقول لك ايه الخادم يعامل معاملة المملوك. الخادم اللي انت بتجيب تشغله في قلب البيت وتديله اجره 20-25 عشان الست او الراجل يضاف لك البيت ويقول لك ده ويعامل معامله المملوك. هذا كلام فارغ كلام فاسد لا قدم له ولا ساق. والمفروض ان هو لا يخرج من رجل يدعي العلم اصلا ان هو الاجير ده اجير ولك ممكن ينفض عليك ويفض الإجارة دي في أي وقت شاء هو. أما المملوك فلا يستطيع أن يفض ملكيته مش هيجي يقول لك إيه سلام عليكم بقى ده بالعكس ده لو خرج دون إذنك فهو في الشرع آبق آبق لا تقبل له صلاة. تخيل هذا المملوك إن خرج دون إذنك وهرب وخرج عن طاعتك فهو في الشرع آبق لا يقبل الله له صلاة ولا يقبل الله له عبادة حتى يرجع حتى إيه حتى يرجع يعني قصص كثيرة. المهم خلاف موضوعنا ده المملوك بخلاف الأجير ما تملكه هو ده الموجود معاك باستمرار. فده رجل عايز يشوف شغله عايز ينظف البيت عايز ينظف المتاع عايز تطبخ لو كانت امرأة عايزة تعمل كذا فلو قعدت تستأذن لا. ربنا سبحانه وتعالى تخفيفا جعل بس ثلاث أوقات مظنة انكشاف العورات فيها من قبل صلاة الفجر. قال لك من قبل صلاة الفجر لعدة أمور. أولا لأنه وقت اتصال النوم من بعد صلاة العشاء إلى قبيل الايه الفجر. ثانيا وقت تغيير الملابس انت قايم قبل الفجر هتبدأ بقى ايه تخلع ملابس النوم وتلبس ملابس الخروج الصلاة بقى والخروج. ثلاثة قال لك كانوا يستحبون الجماع في هذا الوقت كي يغتسلوا ويخرجوا مباشرة للصلاة. واضح كده يبقى ده ايه من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من القيلولة يعني من الظهيرة ليه القيلولة. وكان العرب يعتادون أن يقيلوا يناموا القيلولة وكانوا يستعينون بالقيام بالقيلولة على القيام كما يستعين الصائم بسحوره على الصيام. يستعينون بنوم القيلولة على قيام الليل كما يستعين الإنسان المتصحر بسحوره على إيه؟ على صيام النهار. وفي بعض الآثار استعينوا بالقيلولة على القيام كما تستعينون بالسحور على الإيه؟ على الصيام. وكانوا يقيلون قبل الظهر أو بعد الظهر لكن العادة عادتهم كانوا يقيلون قبل الظهر
أما بعد الظهر فكان في يوم الجمعة، وبعضهم كان يقيل بعد صلاة الظهر. فدي اختلاف الايه العادات والتقاليد، كل واحد وعادته وما يناسبه. ايضا يتخففون ملابسهم الى اخره، في هذا الوقت يتخففون، فهذا استئذان وقت القيلولة، ومن بعد صلاة الايه ومن بعد صلاة العشاء. الطفل الذي لم يبلغ الحلم، خلي بالك الكلام ده كله لمين؟ للأطفال اللي لسه ما بلغتش الحلم، لم يبلغوا. والحلم هو أن يحتلم المرء أن يرى المني يقظة أو مناما، وأيضا المرأة أن تحيض وتحتلم، أيضا المرأة تحتلم كالإيه؟ كالرجل، لها مني معروف كما إيه للولد مني معروف أو للذكر مني معروف، ولكن الحيض في المرأة أظهر، الحيض في المرأة إيه؟ أظهر. ده بالنسبة للاحتلام. اتفق العلماء جميعا على أن الاحتلام للرجل علامة بلوغه، والحيض للمرأة علامة بلوغها، ثم اختلفوا في السن وإنبات شعر العانة هل هو يعتبر علامة للبلوغ ولا لا. بس المتفق عليه والإجماع عليه أن الحلم والحيض دي علامة إيه؟ بلوغ. الحلم للرجل لو انزال المني، والحيض للمين؟ للمراه، دي علامه بلوغ بدون خلاف. واختلفوا هل السن يعتبر، ثم اختلفوا في السن، بعضهم قال 12، بعضهم قال 15، بعضهم قال 18 سنه الى اخره. يبقى الشاهد يا اخواننا ان الكلام ده لمين؟ للاطفال الذين لم يبلغوا الحلم. ليه بنركز على انهم لم يبلغوا الحلم؟ لانهم اذا بلغوا الحلم فلهم حكم اخر، عشان كده بنركز في المساله دي. يستاذن الولد على حجره ابي، ليه؟ لانك ده جينا بقى للايه للدائره الضيقه جدا، حجرتك دي الدائره اللي انت بتاخد فيها راحتك، كلما اتسعت الدائره كلما ضاقت راحه الانسان. يبقى تناسب هنا تناسب ايه؟ عكسي، تناسب عكسي، كلما اتسعت الدائره عليك كلما ضاقت حريتك. ليه؟ لانك انت في اوضتك حجرتك بتاخد ايه راحتك على الاخر، خد بالك. وده من المواطن التي يباح الانسان ان يكشف فيها عورته، طبعا مش بدون سبب، مش بدون ايه، لان في نهي ان يكشف الانسان عورته بلا سبب. يعني يوم كده هي العمالطه كده يقول لك ايه، طب فيه هل مثلا ده جماع، هل تحلق العانة، هل تتطبب في طبيب أو هل في حاجة، لا مزاج، لا مش مزاج. إن الله حق أن يستحي إيه، إن الله حق أن الصحابي اللي قال إيه، عوراتنا ما نبدي وما نذر، قال احفظ عورتك إلا من زوجك وملكت يمينك، قال فالرجل يكون مع الرجل، قال إن استطعت أن تحفظ عورتك منه فافعل، يعني لا تكشف إلا إيه عند الإيه الضرورة وعند عدم الاستطاعة، قال فالإنسان يكون بمفرده، قال فالله أحق أن يستحي منه. فالمسألة مش متروكة كده، ديننا دين حياء. والنبي صلى الله عليه وسلم يوم أن من على عثمان من عليه بأنه أصدق الناس حياء، وقال ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة. فالمسألة مسألة حياء يا إخوانا. بعض النساء المرأة اللي بتقعد تشاهد جمالها في قلب الإيه المراية وهي شبه عارية، هذا لا يجوز، هذا ايه؟ هذا لا يجوز. فلنتقي الله سبحانه وتعالى في اجسامنا، ولا ننظر الى عوراتنا الا بحق الله سبحانه وتعالى. فلكن على كل الانسان في حجرته ممكن يتخفف ملابسه زي ما هو ايه عايز، يبدي عورته امام امراته، تبدي عورته، يعني المهم في حجرتك الدائره بتبقى ايه واسعه. طيب تخرج بره الحجره بعد ما كنت مثلا لابس شورت، تبدا تلبس ايه منطلون خفيف شوية، مش مشكلة، بس ايه العملية دائت شوية، ما عدتش تاخد راحتك مع مراتك، لا بقى العملية بحساب، او ما تظهر قدام العيال، لا كل واحد فيكم بيحترم ايه نفسه، الغفر واقفين. طيب تطلع برا الشارع، لا ده بقت العملية ايه ضيقة خالص، فان حريتك تنتهي عند بداية حرية الايه الاخرين، خلاص بقى دائت جدا بقى خلاص. شوف كلما اتسعت الدائرة كلما ضاقت الايه كلما ضاق حيز الحريات يا اخوانا. فاحنا هنا بقى في بيتك، فانت عايز تاخد راحتك في الأوضة، فقال لك الثلاث أوقات دمت مظنة انكشاف العورات فيه. فليستأذن الذين ملكت اليمين والذين لم يبلغوا الايه الحلم.
طيب ثلاث عورات لكم، ليس عليكم ولا عليهم. فبالأمر هنا لأولي الأمر، يعني ما رحش قال للولد للطفل يا أيها الطفل إياك أن تدخل على أبيك هذه الأوقات، وإنما قال يا أيها الذين أمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم. قال مع إن الأمر لمين يا طفل؟ قال لك لأنه غير مكلف، الطفل ده غير إيه مكلف، فأمر، وده فيه دليل على أن أباه مسؤول عن تربيته وتأديبه. زي ما قال إيه مروا أولادكم بالصلاة عند سبع واضربوهم عليها لعشر. طب الطفل في مثل هذا الوقت عايز يلعب، هتأمره مش هيعمل، غير مكلف غير واعي، يبقى مسؤولية مين؟ مسؤولية مين؟ فدي مسؤولية إيه الأمر؟ لن نتنصر من هذا. فمسؤولية الأولياء الأمور أنهم يعلموا أولادهم هذا الإيه؟ لذلك أمرهم الله سبحانه وتعالى وجل في علاه. قال بعضكم طوافون عليكم، وفيه دليل كما بعض العلماء استخرج على أن لعاب الطفل طاهر وإن كان بعد نجس كالقيء عند بعض الفقهاء، في خلاف نجس ولا طاهر، فبعضهم جعله طاهرا وبعضهم جعله نجسا كالإيه؟ كالبراز أعزكم الله. فقال لك حتى اللعاب بتاعه ليه؟ قال لك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال طوافون عليكم، ربنا سبحانه وتعالى قال طوافون عليكم، والرسول صلى الله عليه وسلم في الهرة في الإيه؟ في القطة قال ليست بنجس. يعني انت القطة لما تمد بوسها في حاجة وتاكل ممكن تاكل وراها ما فيش مشكلة، لأن لعابها ليس إيه؟ ليس ذلك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تعلل ذلك إيه؟ لأنهن من الطوافون عليكم والطوافات. الهرة دي منين؟ تعلي داخل بعكس الإيه؟ الكلب أعزكم الله، فإن الإنسان يريق ما في الإناء ويغسله سبع مرات إحداهن بالتراب. طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. طيب قال لك وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم. الكلام ده كله كان فين؟ كان في الأطفال الذين لم يبلغوا الحلم. طب وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم؟ قال لك لا، نرجع بقى للحكم الأولاني، شأنهم شأن الذين استأذنوا من قبلهم. وإذا بلغ، والطفل يسمى طفلا حتى يبلغ، يفضل يتقال له طفل لغاية ما إيه؟ هذه الآية فيها الدليل ده. وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم، وعرفنا الحلم، فليستأذنوا كما استأذنا. بلوغ الحلم هو أن يبلغ الولد مبلغا يستطيع أن ينجب غيره، يعني ينضج بحيث أنه يستطيع يطلع علينا إيه؟ نتاج. دي ثمرة، ثمرة فرق، أنك أنت لما سيبها تنضج تطلع غيرها الثمرة، حتى إذا هي استوت ونضجت على سوقها تقع بنفسها من غير ما حد إيه؟ يلمسها. ثم إن أكلتها البذرة بتاعتها بعد النضوج تخرج غيرها، وإن أكلت الثمرة قبل النضوج انقرضت، انقرض النوع بتاعها. يبقى يشوف الحكمة الله سبحانه وتعالى. ثم إن الثمرة لا تؤكل قبل النضوج، الثمرة لما نضجتش ما إيه؟ بقاش لها طعم، تبقى مسخة ما تحلوش إلا بعد ما تنضج. فإذا نضجت سقطت بنفسها من على الشجرة، ما تتعبش في مجايبها. ثم إن البذرة تنتفع بعد ذلك بها، فإن وضعتها في الأرض أخرجت غيرها. إنما لو عملت ثمرة، ألعت ثمرة قبل النضوج، فأولا لا تستلذ بطعمها، ثم إن البذرة لو وضعتها لا تنبت، ما تخرجش غير، خلاص تنقرض، انتهى، موتها الثمرة دي، ماتت خلاص، فلم تنتفع بها ولم تستثمرها في إنبات غيرها. كذلك الحلم يعني بلوغه النضوج بحيث يخرج لنا ايه؟ نتاجا غيره. خلاص اصبح بقى صاحب ايه؟ مسؤوليه، لانه هيصبح مسؤول عن ذريه، فلا بد ان هو يبقى ايه؟ يتحمل المسؤوليه بقى. اذا بلغ الاطفال منكم الحلم فليستاذنوا كما استاذن الذين ايه؟ من قبلهم. من الذين من قبلهم؟ يستأذن في جميع الأوقات. نرجع للآية الأولانية بقى، يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. في أوقات معينة ولا في كل الأوقات؟ في كل الأوقات، في كل الأوقات. يبقى حكم الولد حكم مين؟ إذا بلغ الأطفال منكم الحلم يبقى حكم الغريب، لا يستأذن برا، مش في ثلاث أوقات بس، ليه؟ يبقى مبيس، يبقى واعي. وهنا قال لك وإذا بلغ الأطفال في آية الزينة كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وكل المؤمنات يغضضن من أبصارهم ويحفظن فروجهم ولا يبدين زينتهن إلا إيه ما ظهر من آخره، قال لك إيه أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، هنا قال لك أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، وهنا قال لك إيه وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم. في لطيفة هنا ذكرها العلماء، قال لك هناك قال الطفل لأن كل الأطفال في هذا السن غير المميز واحد، أفكارهم كلها عايزة في اللعب، ما فيش حد إيه بيفكر في حاجة، فعقولهم متساوية فهم كالطفل الواحد. أما إذا بلغوا الحلم فتختلف مشاربهم، لأن يعني الشخصية بتاعته تبدأ إيه تختلف، شخصية الواد ده غير شخصية الواد ده غير إيه شخصية ده، يبقى قال لك وذلك هنا جمعها، قال لك وإذا بلغ الأطفال منكم الإيه يبقى كلهم بجميع الشخصيات، مش هنقول بقى مميز وغير مميز، فاهم وغير فاهم، ده بلغ الحلم خلاص بجميع شخصياته بجميع مواهبه بجميع اهتماماته، إذا بلغ الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين إيه من قبلهم، كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم. والقواعد من النساء، قواعد من النساء، قواعد جمع قاعد، خلي بالك مش جمع قاعدة، إيه الفرق بين قاعد وقاعدة؟ قال لك القاعدة واحدة تعبت من الوقوف فقعدت يتسمى ايه قاعدة يعني جالسة، انما القاعد دي يعني شبه مهمتها انتهت، مهمتها ايه انتهت بشيء خارج عن ارادتها هي، بشيء ايه خارج عن ارادتها هي، لان خلي بالك ازالة التاء منها تدل على ان الشيء خارج عن ارادتها، شوف اللغة العربية وجمالها، يعني انت لما تقول امرأة حامل وامرأة حاملة، ها ودي بقى بتوضح خالص صح، زوجتك لما بتكون حامل يعني هتجيب ولد بتقول حاملة ولا حامل؟ بتقول حامل، مش كده؟ ليه؟ لأنها مش هي اللي حملت بنفسها، ده حملت بغيرها، شيء خارج عن إرادتها. طب لو هي شايلة شيلة بتقول ايه؟ حملة الولد فوقيها، لو هي مثلا الولد اتولد وبقى وايه بيمشي وقام جايه شايلاه فوق راسها ولا كتفها تقول ايه شايله حمل الولد فوق كتفها، لانها هي اللي شالته بين، شفت التاء عملت ايه؟ يبقى قاعد وقاعده، لما تقول امراه قاعد غير امراه قاعده، قاعده عن قاعد المزاج، انما قاعد اقعدها الجهد والكبر والتعب، يبقى واللاتي والقواعد من النساء جمع قاعد، والقواعد من النساء التي لا يرجون نكاحا، يعني لا يرغبن في النكاح ولا يرغب الناس فيهن، خلاص يأست يأست. بعض هنا يقول لك انقطع هن عن الحيض، يعني وصلت سن الايه اليأس، وده غالبا بيكون في النساء عند 45 ليس شرط، فإن المرأة قد ينقطع عنها الحيض ولا زال فيها جمال فاتن يفتتن بها، بلد فمش شرط ده هو ايه يكون خلاص هذه المرأة وصلت من الكبر بالبلد كده وشها كرمش خلاص، لا ترغب لا يرغب فيها ولا هي عندها ايه رغبة في الرجال، لا يرغبن، فليس عليهن جناح ان يضعن ثيابهن غير متبرجات ايه غير متبرجات زي. هذه المرأة ربنا سبحانه وتعالى وضع ايضا ضوابط للنساء في كلامها وفي لبسها وفي مشيتها وفي تعاملها، حتى لا تفتن غيرها ولا يفتن بها غيرها، حتى لا تفتن غيرها ولا يفتن بها غيرها، فيما بعض الاستثناءات ربنا سبحانه وتعالى بايه يستثنيهن، منها هذه المرأة الكبيرة التي لم يرغب فيها أحد ولم تعد فيها رغبة لأحد، فلم يجعل الشارع سبحانه وتعالى أن تتخفف من بعض ملابسها، لكن قنن ذلك بعدم الزينة، فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن، ابن مسعود كان يقول من ثيابهن، وإن طبعا ده مفهوم من الايه من اللفظ، مش معقول يعني هتخلع ايه ثيابها كلها ان يضعن ثيابهن وتجلس عريانة، هذا لا يفهم ابدا من الخطاب، وانما يتخففن من ثيابهن. ازاي؟ قال لا بأس ان تخلع لو كانت منتقبة ان تخلع النقاب وان تخلع القفازين اذا كانت لا تفتن بايه بوجهها، يعني خلاص لم يعد فيها جمال ولم يعد فيه من ايه لجل فيها رغبة. وبعضهم قال لا بأس إن إذا كانت في بيتها إن تقلع الإيه الخمار، يعني يظهر إيه شعرها أو خصلة من إيه من شعرها تخفيفا عليها. ولذلك بعدها مش معنى ذلك إنها تخرج بقى وتتمكي، زي ما بعض النساء لما بيكبروا عقلهم بيقل قوي، فتلاقيها وصلت الستين والسبعين وحتى الأخضر والأحمر بتبقى مسخة ملهاش منظر، صح؟ فتبقاش لها غير متركبة. هذه الأشياء ما خلقت لها، لذلك غير متبرجات بإيه؟ بزينة، ومتبرجات مأخوذة من البرج، والبرج يعني من الظهور. شوف بقى أقول لك إيه اللي هو البرج ده اسمه إيه؟ برج القاهرة اسمه برج ليه؟ لأنه يظهر من بعد، فهي إيه؟ مش عايزين تظهر، هو البرج كده. ولا تبرجنا، يعني لا تظهرنا ظهور الجاهلية الأولى. فالتبرج مأخوذ من البرج وهو الظهور، يراه إيه الرأي من بعد. فلذلك قال لك ما تخرج بهذه الزينة خارج ولا تضع. وسبحان الله العظيم ترى المرأة عندما إذا كبرت وازدادت عفة على عفتها هذا يوفيها جمال، إذ لم تكن صاحبة جمال، كلما تبقى حشمة ومحترمة كلما يزيد. ولذلك ربنا سبحانه عليه وأن يستعففن خير لهن، ده تخفيف من الله سبحانه وتعالى، لا تخفف من مثل هذه ولا مانع أن يدخل عليها أحد يراها بأن بعض هذه الثياب قد تخففت منها. إذا كانت منتقبة تضع النقاب، إذا كان مثلا على رأسها ممكن تضع بعض العلماء ذكر ذلك، وده يكون فيه في حيز البيت تخفيفا على هذه المرأة العجوز الكبيرة. بلك وفي النهاية وضع القاعدة العامة للنساء، وأن يستعففن خير لهن والله سميع. شوف ربنا سبحانه وتعالى، شوف الصفتين دم، سميع عليم، خذ بديها الآية، سميع يسمع كل ما تقول حتى كلام خلجات النفس، عليم بنيتك وإرادتك. هي عملت كده ليه؟ تأخذا بالرخصة، خبالك فعلا الرخصة اللي ربنا خاصة بها، ولا هي لأمر آخر لا يعلمه إلا الله؟ فلتخف كل واحدة ولتخشى كل امرأة، فإن الله سبحانه وتعالى سميع إيه؟ سميع عليم. طبعا الآية اللي جاية بعد كده طويلة هتاخد مننا وقت شوية، اللي هو ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج، عايزين برضو نديها إيه حقها، كان يعني كنا أعددنا لها اليوم لكن الوقت دهمنا وأخذها منا، فإن شاء الله نرجئها إلى الحلقة القادمة إن قدر الله لنا اللقاء وشاء لنا البقاء. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمني وإياكم ما جهلنا، وأن ينفعني وإياكم بما سمعنا وما علمنا.